الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في كتاب شرح اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ الجليل المفسر أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي رحمه الله، المتوفى سنة 74 للهجرة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث عشر الشاذ. الشذوذ معناه في اللغة التفرد والانفراد، شذ إذا انفرد عن الناس، الإبل الشاذة التي تخرج عن سير أخواتها. فالشاذ هو الذي ينفرد عن غيره ويخالفه. هذا المبحث من المباحث المهمة أيضا، معرفة الحديث الشاذ، والفقهاء لا يرون هذا المبحث، وأما المحدثون فعندهم الحديث منه نوع يقال له الشاذ. قال الشافعي، قال الإمام ابن كثير رحمه الله، قال الشافعي الإمام المعروف أبو عبد الله ناصر السنة، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له، توفى سنة 420 للهجرة رحمه الله، قال: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. المراد بالناس أي الثقات، أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. إذن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، هذا هو الشاذ. وقال بعضهم: مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هكذا قال بعض أهل العلم. الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا هو الحديث الشاذ، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. قد يكون الأولى شخصا وقد يكون أشخاصا، قد يكون الأولى في هذا التعريف شخصا وقد يكون أشخاصا. مخالفة المقبول يشمل لفظ المقبول من كان ثقة أو حسن الحديث، يشمل لفظ المقبول صنفين: من كان ثقة من رواة الحديث الصحيح أو أعلى درجته، ومن كان حسن الحديث أي صدوقا ونحو درجة الصدوق، هذا هو المقبول في هذا الموضع، يشمل صنفين: من كان ثقة ومن كان صدوقا. هو أن يروي المقبول يشمل نوعين، المقبول يشمل نوعين من الرواة، نوعا هم رواة الصحيح وهو الثقة فما فوق، ونوعا هم رواة الحديث الحسن وهو الصدوق ونحوه. هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، هكذا عرفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له. قال: وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، هذا يسمى فردا والأصل قبوله، هذا يسمى فردا، سيأتي في النوع السادس عشر، والأصل قبوله إذا كان من ثقة، هذا يسمى فردا والأصل قبوله إذا كان من ثقة. قال: وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال أي أبو يعلى: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. ظاهر هذا أن ما تفرد به الثقة عند أبي يعلى الخليلي رحمه الله يعتبر حديثا شاذا، ما تفرد به الثقة، لكن الشاذ عند الخليلي إذا كان من غير الثقة فمردود، وأما الشاذ أي الفرد مما تفرد به الثقة فمقبول، هكذا يفهم من كلامه رحمه الله تعالى في ظاهر لفظه. قال رحمه الله: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، فهذا فرد يشذ به ثقة أو غير ثقة، أي ينفرد به، فيتوقف فيما شذ به الثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، يتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. فجعل الشاذ مطلق التفرد مطلقا، فأما تفرد غير الثقة فمردود، وأما تفرد الثقة فمتوقف فيه. هذا ظاهر كلامه، فهو يقول إن الشاذ هو التفرد من ثقة أو غير ثقة، فأما الثقة فيتوقف فيه، وأما غير الثقة فيرد. ظاهر الكلام أنه لم يعتبر المخالفة، لم يعتبر المخالفة، هذا ظاهر كلام أبي يعلى الذي نقله الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الموضع. والصحيح أنه في تعريف الشاذ عند أبي يعلى هو كتعريفه عند الشافعي، هذا الصحيح، أن تعريف الشاذ عند أبي يعلى هو كتعريفه عند الشافعي، هذا الصحيح في المسألة، هذا هو الراجح في المسألة. وقد كنت قديما جمعت المواضع التي حكم فيها أبو يعلى في كتابه على الأحاديث بالشذوذ، وإذا به لا يخرج عن كلام من سبق من الأئمة، لا يخرج أبو يعلى في أحكامه العملية التي حكم بها على الأحاديث بالشذوذ عما عليه الأئمة، هذا الذي يذكره الآن في هذا الموضع، كان جمع الأحاديث التي حكم عليها بالشذوذ، وبالنظر إليها ظهر أنه ليس على هذا الإطلاق الذي في هذا الموضع، ليس على الإطلاق في هذا الموضع. أهم شيء أن نعلم أن الحديث الشاذ هو الذي خالف فيه المقبول من هو أولى منه، إما صفة أو عددا، ما خالف فيه المقبول من هم أولى منه صفة أو عددا. قال رحمه الله تعالى: وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر أي في الصحابة، وعنه علقمة بن وقاص الليثي في التابعين، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي في أتباع التابعين، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري في أتباع أتباع التابعين، وعنه انتشر الحديث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر الحديث. فهذا حديث فرد في أربع طبقات، هذا حديث فرد في أربع طبقات، فرد في طبقة الصحابة لا يرويه إلا عمر، فرد في طبقة التابعين لا يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله، فرد في طبقة أتباع التابعين لا يرويه عنه إلا محمد بن إبراهيم التيمي، فرد في طبقة أتباع التابعين لا يرويه عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. وأما ما بعد يحيى بن سعيد الأنصاري فالحديث ثابت والحديث كالمتواتر من كثرة من رواه. قال ابن كثير: قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحوا من 200، وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. أحكام الكبير تقدم أنه مفقود، طبع قريبا كتاب جزء في 3 مجلدات وأظنه شرحا على البخاري، الله أعلم، يحتاج أن يراجع. قال: كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال رحمه الله: وكذلك حديث عبد الله بن دينار، حديث الأعمال بالنيات امتحن به كما تقدم أبو بكر بن العربي حين قال: أعرفه من 14 وجها، امتحن وطعن فيه. فخذوا عن العربي أسمار الدجى، وخذوا الرواية عن إمام متقي: إن الفتى ذرب اللسان مهذب إن لم يجد قولا صحيحا يخلق أن يكذب. وليس بكذاب، ولكنه شغب عليه ولم يحسن في البيان رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به أنس وعن أنس الزهري وعن الزهري مالك. قال: وكل من هذه الأحاديث 3 في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، المراد بالحروف الأحاديث، فقول مسلم للزهري 90 حرفا أي 90 حديثا، هذا معنى كلامه. وقال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره أي 90 حديثا. معنى هذا الكلام أن الزهري لم يضره أن ينفرد بـ90 حرفا ولم ترد منه لأنه انفرد بها، بل قبلت عنه، هذا ما أراده الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فكون الثقة ينفرد لا إشكال فيه إذا كان ثقة. قال: وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، أي ينفردون بأحاديث، حتى ألف الدارقطني كتابا في غرائب مالك، أي أفراده التي تفرد بها مالك لم يروها غيره. قال رحمه الله تعالى: فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، هذا الذي عليه العمل، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا، هذا كلام هو الصواب. قال رحمه الله: فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط أي الأفراد، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. كم من أحاديث بنيت عليها مسائل فقهية لا تعلم إلا عن صحابي واحد، فهل ترد؟ ولا تعلم عن ذلك الصحابي إلا عن تابعي واحد، وهكذا كحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، ونحوها من الأحاديث. قال رحمه الله: وأما إن كان المنفرد غير حافظ، أي ضعيف غير حافظ، وهو مع ذلك عدل ضابط، فحديثه حسن. فإن فقد ذلك فمردود. التفرد على ثلاث درجات: إن تفرد الثقة فحديثه صحيح، وإن تفرد من هو صدوق وفي رتبة الصدوق فحديثه حسن، وإن تفرد الضعيف فحديثه ضعيف، وإن نص الأئمة هذا الحال الرابع على أن راوي الحديث الحسن هذا الفرد من منكراته فالحديث منكر. فعندنا أربع مراتب للأحاديث سيأتي الكلام عليها إشارة إن شاء الله تعالى. إن كان التفرد من ثقة فهو صحيح، إن كان التفرد من ممن هو حسن الحديث ولم ينكره الأئمة فحسن أيضا، وإن أنكره الأئمة فضعيف ومنكر، وإن كان ضعيفا انفرد فحديثه ضعيف ومردود، حديثه ضعيف ومردود. فإن خالف الثقة أو المقبول من هو أولى منه صفة، كأن يخالف مثلا إسرائيل مثلا شعبة بن الحجاج إمام حافظ جليل شعبة بن الحجاج، وإسرائيل بن أبي يونس ثقة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام إمام حافظ كبير، إذا خالفه إسرائيل بن أبي يونس يكون القول قول من؟ القول قول شعبة غالبا، إلا أن تأتي قرائن. لا بأس أن يمثل بمثال، المثال هذا حديث الحسن بن علي في دعاء قنوت الوتر: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أدعو بهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. الحديث هذا الحديث يرويه يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق، فيه هذا اللفظ: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أو دعاء أدعو بهن أو به في أدعو به في قنوت الوتر. هل عرفنا هذا؟ هذا حديث مخرج في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للإمام العلامة الزاهد أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، من هذا الطريق. لكن هذا الحديث رواه شعبة بن الحجاج وإمام آخر عن أبي إسحاق بسنده عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله كلمات أدعو بهن، اللهم اهدني في من هديت، ولم يذكر في قنوت الوتر. أنتم معي في هذا؟ إذن لفظة في قنوت الوتر تفرد بها إسرائيل. أنتم معي في هذا؟ لفظة في قنوت الوتر تفرد بها إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. طيب، يقول ابن خزيمة رحمه الله، يقول ابن حبان: وشعبة أوثق من 200 مثل إسرائيل وأبيه أي يونس، وشعبة أوثق من 200 من مثل يونس وإسرائيل، إسرائيل وأبيه. ولهذا حكم ابن حبان وابن خزيمة على زيادة في قنوت الوتر بالشذوذ. ثم معي في هذا حكم عليها، وكذلك أشار إلى هذا الحكم أيضا الإمام البزار في كتابه المسند المعلم. هؤلاء من وقفت عليهم في هذا الحديث، شاهد لفظة في قنوت الوتر شاذة، لفظة في قنوت الوتر شاذة، والدعاء بدون قنوت الوتر صحيح. فما بوب عليه شيخنا رحمه الله باب الدعاء في قنوت الوتر، الحديث شاذ كما نص على ذلك إمام الأئمة ابن خزيمة، ونص عليه الحافظ ابن حبان، وأشار إليه البزار رحمهم الله تعالى. فتدعو به في أي موضع ولا تخصه في الوتر، تدعو به في أي موضع، هذا فقه المسألة، ولا تخصه، ولا تخصه بعد الركوع في ركعة الوتر. فإن فعلت على غير وجه الدوام جاز، إن فعلت على غير وجه الدوام جاز، فإن فعلته معتقدا أنه السنة أخطأت. هذا مثال لهذه المسألة. قد يكون المخالف، قد يكون المخالف والمخالف واحد. الآن يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل رويا عن أبي إسحاق، فذكر في الحديث في قنوت الوتر، وجاء الإمام شعبة بن الحجاج روى عن أبي إسحاق وساق الحديث، فذكر دعاء مطلقا ليس مخصوصا في قنوت الوتر. نص الحفاظ على أن هذا شاذ، نص الحفاظ على أن هذا حديث شاذ. هذا مثال لهذه المسألة. قد يكون المخالف، المخالف جماعة كحديث فأشار بها يحركها، تحريك السبابة في التشهد، فأشار بها يحركها، قال المشايخ هكذا، كأنه يديرها بحركة خفيفة، ليس هكذا، هكذا يقول المشايخ في هذا الباب، إنما يحركها تحريكا كأنه يدير شيئا تحريكا خفيفا. هذه الزيادة شذ بها زائدة بن قدامة، وهو ثقة، زائدة بن قدامة ثقة، خالف 14 راويا كلهم يقول يشير بها، لم يقل أحد يحركها، فالرواة اتفقوا على لفظة يشير بها. زائد بن قدامة في حديثه قال يشير بها يحركها، يشير بها يحركها. كان يقول لنا الإمام العلامة الزاهد مقبل بن هادي رحمه الله هذا الحديث شاذ، وإن لم يكن هذا شاذا فليس في الدنيا حديث شاذ، هكذا سمعته مرارا رحمه الله، ويعني بهذا الرد على أحد علماء الحديث الكبار في هذا الزمان. فمن هو؟ الإمام، الإمام العلامة ناصر الدين الألبانية فقيه أهل الشام رحمه الله تعالى وغفر له، فهذا انتصر رحمه الله إلى تصحيحه، انتصر إلى تصحيحه وليس كما قال رحمه الله. هذا مثال لمخالفة جماعة، راوي خالف جماعة، أو راوي خالف راوي، بل يونس وإسرائيل خالف شعبة اثنان، ومع هذا القول قول من؟ قول شعبة. لهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت. ولما قنت الصحابة كما في حديث عبد الرحمن بن عبد القاري رحمه الله تعالى، صلى بنا أبي بن كعب وصاحبه، فلما كانت ليلة ستة عشرة رفع يديه فدعا وقال بكلمات اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودعا للمسلمين، دعا على الكافرين، دعا أن يؤلف الله بين قلوب المؤمنين، وأن يجمع وأن يصلح ذات بينهم، ودعا على اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك، ثم ذكر سورة، دعا بالسورتين، سورة الحفظ المشهورة دعا بها، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أربع أو خمس كلمات دعا بها أبي بن كعب ليلة ستة عشرة من رمضان إلى آخر الشهر، ولم يدعو فقال اللهم اهدني في من هديت، لم يدعو. هذا من باب الفائدة ومن باب مذاكرة. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ويعيننا على رضاه، وأن يرحم علماءنا المسلمين ويجزيهم عنا خير الجزاء، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.